السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معكم في سرد أحداث أو في سرد حادث عظيم من الأحداث التي وقعت في السنة الرابعة من الهجرة النبوية. وهذا الحدث قد أثلج الله تعالى به صدور قوم مؤمنين وأغاظ به كثيرا من المشركين والمنافقين والكفرة من أهل الكتاب. ذلكم الحدث هو حدث بني النضير. تحدثنا عن هذا الإجلاء، إجلاء بني النضير إلى الشام، عن اسم هذه الغزوة وعن زمانها، قلنا في ربيع الأول من العام الرابع، وفي مكانها أيضا، وذلك في حصن من حصون اليهود يعرف في ذلك الزمان بحصن بني النضير، وكان حصنا عظيما منيعا. وتحدثنا عن سبب الغزوة، توقفنا عند روايتين اثنتين، ومفاد كلا الروايتين أو كلتا الروايتين هو محاولتهما الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله. ودخلنا في تفاصيل هذا السبب وتفاصيل تلكم الأيام التي مضت عليهم، حتى رأينا كيف استخلف الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم رحمه رضي الله تعالى عنه على المدينة، وأعطى اللواء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان على رأس أهل الكتاب يقود قوتهم، هو سلام بن مشكم. هذا الرجل سيكون له شأن بعد أعوام. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر هؤلاء اليهود 6 ليال، وقيل 15 ليلة، وهذا الذي يشهره أهل السير. وبعد أو في أثناء ذلك الحصار، في أثناء تلك الليالي، كان اليهود ينتظرون صدق وعد أصحابهم، فكانوا ينتظرون مجيء أصحابهم وإخوانهم من بني قريظة ومجيء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 2000 من الناس على حد زعمه. كانوا ينتظرون مجيء الأعراب ممن لديهم ثأر عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية حدثت أنه لم يقدم أحد من هؤلاء، فكان مثلهم كما رأينا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ورأينا أنه لم يبقى أمام بني النضير شيء يعتمدون عليه، بل صاروا يرون تلكم البساتين التي طالما كانوا يبخلون بها عن الناس، كانوا طالما يشترون بها ذمم الناس، كانوا طالما يأسرون بها الناس، تلك البساتين الغناء والنخل الذي عرف به بنو النضير كانوا يرونه أمام أعينهم يحترق. فعلموا عندئذ أنه لا مناص من النزول إلى حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عنهم كيف استعادوا شريطة تلكم الأحداث. قبل 6 ليالي فقط كانوا في عز، كانوا في أمن وأمان، أمن لم يروه مع أسلافهم. قبل 6 ليالي كانوا في شرف عظيم ومقام كريم، ولكنهم لم يحمدوا الله تعالى رب العالمين، فذاقوا وبال أمرهم كما ذاق إخوانهم من قبلهم بنو قينقاع. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وما ولو فعلتم مثل فعلهم لأصابكم مثل ما أصابهم. فاستجاب لهذا النداء، فاعتبروا يا أولي الأبصار رجلان اثنان، قلنا أحدهما هو يامين بن عمير والثاني هو أبو سعيد بن وهب، رجلان من اليهود أسلما وأعلن إسلامهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي في ذلكم المقام الذي كان لهم. المهم أما الباقون فيقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى أما الباقون فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا أو أن يخلي بينهم وبين أنفسهم وأهليهم وذراريهم ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح، يأخذون ما حملت الإبل من طعام وزاد وثياب وغير ذلك إلا السلاح فلا يأخذوه، فدحروا كما دحر الشيطان الرجيم ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط لا يقتل منكم أحد، لا يمس لا تمس شعرة واحد منكم، بشرط أن تذهبوا مباشرة من هذا الحصن إلى الشام، ولهم 600 بعير، 600 بعير محملة بالثياب والزاد دون السلاح. والعجيب أنهم كانوا في تلك اللحظات يفعلون شيئا مخزيا وعارا لا يزال إلى أيامنا باقيا، شيء إذا ذكرته يعني تتعجب منهم، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، فهذا يأخذ الأبواب وذاك يأخذ الشبابيك والثالث يأخذ جذوع النخل التي تستعمل في السقف أو في الأوتاد للبيت، لأن البيت يحتاج إلى عرصات وأوتاد، كانوا يكسرونها ويأخذونها معهم في زعمهم، منهم من كان يكسر، المهم لا يترك شيئا للمؤمنين، وظنوا لحمقهم بل ولكفرهم ولأن الله طبع على قلوبهم، ظنوا أن المؤمنين إذ غزوهم غزوهم لنيل ما لديهم، ظنوا أن المؤمنين كانوا يريدون أموالهم ونساءهم وديارهم، لا، ما كان ذلك بمقصد للمؤمنين، ذلك يأتي عرضا، لذلك فوجئوا بالمؤمنين رضي الله تعالى عنهم، فوجئوا بهم يحرقون نخلهم، أي لو كان همنا هو ما لديكم من ثمار وأراض وزروع لما أحرقنا شيئا من ذلك، فعندئذ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فالآن نرى بأعيننا نعيش معهم، نراهم الآن 600 بعير محملة بالأثاث والثياب، ونرى طبعا هم بعد ما حملوا الشبابيك وحملوا الأبواب وحملوا الجذوع تذكروا شيئا لم يحملوه، نساءهم وأولادهم، هذا هو شأن اليهود، يعني يحملون الأموال قبل الأولاد والنساء، بعد إذن حملوا النساء والأولاد، وإلى أين؟ لو سألتهم إلى أين أجلاكم الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أين طردتم، لا بد أن يخرجوا من جزيرة العرب إلى أرض المحشر، إلى أرض الشام. والذي تولى كبر هذه المأساة هو حويي بن أخطب سيد بني النضير، وصاحبه سلمة بن أبي الحقيق، هذان الرجلان ذهبا إلى خيبر، لم يذهبوا مع باقي اليهود إلى الشام، بل ذهبوا إلى خيبر، وسيكون لنا معهما شأن عظيم في غزوة خيبر. يقبض الرسول عليه الصلاة والسلام الآن السلاح، وكان سلاحا عظيما، قلنا كانوا أهل حلقة كما وصفهم بذلك المشركون، أنتم أهل الحصون، أنتم أهل الحلقة. قبضها الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، إنسان يتعجب، الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى بني النضير يلتمس منهم دفعة، مو كل الدية، إعانة على دفع بعض الدية، فإذا به صلى الله عليه وسلم يرجع بخير أعظم بذلك بكثير، لذلك قلنا أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقال في صف المؤمنين ويرزقه من حيث لم يحتسب، فهكذا شأن الله تعالى مع الأعداء، يأتيهم من حيث لا يحتسبون، ومع المؤمنين يرزقهم ويفتح عليهم من حيث لا يحتسبون. المهم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأيديه من سلاح، وفتح الله له أرضهم وأموالهم وديارهم، وكانت شيئا خالصا له صلى الله عليه وسلم أن يفعل بها ما يشاء، ومثل ما نقول تدخل في بيتي مال المسلمين، وللرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه. يقول عز وجل في ذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طبعا قد يحزن بعض المؤمنين لم يعطيهم شيء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نزلت هذه الآيات بردا وسلاما على المؤمنين، تقطع أطماع كل طامع وتثبت المؤمن التقي الطائع. فقسمها بين المهاجرين صلى الله عليه وسلم خاصة، المهاجرين الأولين، لماذا؟ لأنهم كانوا في حالة شديدة من الفقر كما رأينا حالهم في أحداث السنة الأولى والثانية، كانوا على حالة مزرية من الفقر، فقسم بينهم ما أفاء الله تعالى عليه من أموال خيبر، وأعطى من الأنصار فقط أبا دجانة رضي الله تعالى عنه صاحب المشية المتبخترة يوم أحد رضي الله تعالى عنه، وأعطى سهل بن حنيف، أعطى هذين الرجلين لفقرهما أيضا. وكان ينفق الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا المال الذي فتح الله عليه يوم بني النضير، ينفق منها على أهله سنة كاملة. يعني بعد ذلك، بعد ما خلاص هدأت الأوضاع، ذهب اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسترزق من هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، تعرفوا الحديث، وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي، أي القتال والجهاد في سبيل الله من أسباب الرزق على المؤمنين. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما تخرجه هذه الأرض يباع، ثم يأتي بنفقة سنة يعطيها لأهله، يعطي نفقة سنة كاملة لأهله لأزواجه، وما بقي من ذلك المال الذي آتته هذه الأرض يجعله أين؟ يجعله في السلاح والكراع. السلاح معروف، مثل السيوف والنبال والرماح والكراع، الدواب التي يحتاجها المسلمون للقتال عليها. فانظر كيف تفسر قوله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هذا من أعظم المثل لكي ترى أن أموال الكفار ستكون حربا عليهم وستكون ضربا عليهم. فيقول ابن عمر كما في الصحيحين، يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى عليه أو على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركب. يعني لم يسرع المسلمون إلى بني النضير على خيل أو ركاب، بل ذهبوا على أرجلهم كما رأينا لقربها. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كانت خاصة ليدرك المؤمنون أي خير أضاعوه بإضاعتهم للجهاد، رزقهم تحت ظل رمحهم. فقال: كان ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله عز وجل. كانت الجارة العادة عندما إذا تحدثنا عن أي غزوة من الغزوات، سواء كانت غزوة بني قينقاع، سواء كانت غزوة بدر، سواء كانت غزوة أحد، نأتي بما ورد من القرآن في ذلك، نأتي بما ورد من القرآن في ذلك. فهذه نتيجة غزوة بني النضير. فما الذي نزل من القرآن في شأن هذه الغزوة؟ نزلت سورة الحشر كاملة تعالج حدث بني النضير، سورة كاملة. لماذا؟ لعظمة هذا الأمر في ذلك الزمان. تصور لو وقع في زماننا هذا مثل ما حدث لبني النضير، أن يجلى اليهود من مكان ما، لا شك أنه حدث عظيم. فأنزل سبحانه وتعالى سورة الحشر. كان ابن عباس لو سألته وقلت له: ما اسم هذه السورة؟ لقال: سورة بني النضير. ما كان يسميها سورة الحشر، كان يسميها سورة بني النضير، هي سورة الحشر، وقد صرح بنزولها فيهم. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت: سورة التوبة، أي يسأله سورة التوبة في من نزلت؟ قال: تلك الفاضحة. تلك الفاضحة سميت بالفاضحة لماذا؟ لأنها فضحت المنافقين. تلك الفاضحة، ما زال الله عز وجل يقول: ومنهم 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 ومنهم، حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم، أي كانت تفضح أحوال المنافقين كأنها تشريحا لأنفسهم، وكأنهم وضعوا على طاولة للتشريح. ففضحت هذه السورة كثيرا من أخلاق المنافقين. فقال: سورة الأنفال. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث في الصحيحين، قال: نزلت ببدر، نزلت في بدر. قال: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير، نزلت في بني النضير. فتقرأ قوله عز وجل كيف بدأت هذه السورة لتفهم القرآن، لترى، تعيش مع القرآن، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلنا من قبل في غزوة بدر وفي غزوة أحد. يقول عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بدأ بهذه الوصف للدلالة على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه من ينصره الله فلا غالب له، وأن الذي يخذله الله فلا ناصر له. وفيها تنزيه لله عز وجل عما فعله أهل الكتاب من سب وتحريف لكلام الله عز وجل. قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، شوفوا إن كانوا لأول الحشر، لأول الحشر أي لمكان أول الحشر. المكان فيه مكان معروف في هذه الأرض، هو مكان الحشر، والحشر حشران، حشر في الدنيا وحشر قرب قيام الساعة. في الدنيا حشر في الدنيا حدث لبني النضير وحشر لجميع الناس قبل قيام الساعة، والحشر الثالث بعد بعث الناس من القبور. الحشر كما دل أرض المحشر هي الشام كما سبق أن بينا ذلك في الحديث عن أشراط الساعة وفي فضائل بيت المقدس، قلنا أن من فضائل بيت المقدس أنه واقع بأرض المحشر. جاء في صحيح البخاري عن أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام، كنا تحدثنا عن هذه الحادثة العظيمة، يعني إسلام عبد الله بن سلام بمثابة إسلام أي قس من أعظم القسم، بمثابة إسلام يوحنا بولس الثاني في هذا الزمن، تخيل جون بول دور ويسلم، حدث يهز العالم لا شك أن هذا حدث عظيم. فكذلك إسلام عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من علماء اليهود، يعني إسلامه ليس بالأمر الهين. يجيء عبد الله بن سلام كما في صحيح البخاري عن أنس قال فأته فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن كنت نبي علمتها، ما أول أشراط الساعة؟ وسأله عن الأمرين الآخرين كنا رأيناهما، أول ما يأكله أهل الجنة، أول ما يأكله أهل الجنة، والثالثة مما يكون الولد، أي من ماء الرجل ولا من ماء المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. المغرب دائما لما تسمع المغرب في الأحاديث ما تفهمش المغرب العربي، لا، هذا المغرب الشام، المغرب دائما هي الشام. نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهذا قبيل قيام الساعة، أي آخر أشراط الساعة في الدنيا أول أشراط الساعة لقيام الساعة. ها وش معناته أول أشراط الساعة؟ أي لقيامها، لكن هو باعتبار الأشراط الأخرى التي تحدث في الدنيا هو آخر أشراط الساعة، باش نفهم الحديث على وفق الصواب الذي عليه أهل العلم. فسماها أرض المحشر، تحشر الناس إلى ذلك المكان. إذا مكان الحشر أين؟ الشام. هناك حشران في الدنيا، حشران في الدنيا، الحشر الثاني قبيل قيام الساعة. إذا أول الحشر شو؟ أول الحشر هي الشام، هو أرض الشام، حشر بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي لمكان أول الحشر وهو في هذه الدنيا. قال عز وجل ما ظننتم أن يخرجوا، وحما كان يظن أنهم سيخرجون للحصون المانعة التي كانوا بها، كنا قد وصفناها في المجلس الأخير، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هاي الآية، قذف في قلوبهم الرعب كلهم، ما استطاع أحد أن يتحرك لنصرة هؤلاء، والذي قذف في قلوب هؤلاء الرعب قادر على أن يلقي الرعب في قلب أي كافر. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا هو المقصود من هذه الصورة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي لو فعلتم مثل فعلهم، حرفتم كلام الله وأعرضتم عن دين الله أو تنقصتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدثن لكم ما حدث لهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هداية الحيارة، هداية الحيارة كتاب عظيم فيه بيان فضائح اليهود والنصارى، يقول وكلما كانت الأمم أقدم، أمة قديمة، راحت كلامه كأنه الآن يحدث، لماذا؟ الإنسان ما يأتي، الأمة القديمة معرضة للانهيار أكثر من الأمم الحديثة، لذلك الأمم التي تسمعونها أنها حديثة ولا شك أنكم تعرفونها في هذا الزمان أمة حديثة، يعني ظهورها بمثل هذه القوة خاضع للسنن الكونية، لا دخل لأي شيء آخر. لكن احنا نتحدث كلما كانت الأمم أقدم واختلفت عليها الدول المتناهية والمتناولة لها بالإذلال والصغار، كان حظها من اندراس دينها أوفر، أي متى تندرس المعالم دين، معالم شخصية أمة من الأمم، إذا قدم عهدها زيد وتوالت عليها الأعداء. وقال هذه الأمة الغضبية أوفر الأمم حظا من ذلك، يعني ما في أمة أقدم منها وما في أمة توالت عليها الضربات مثل هذه الأمة، أمة اليهود، فإنهم أقدم الأمم عهدا واستولت عليها سائر الأمم من الكنعانيين والكلدانيين والبابليين والفرس واليونان والنصارى. نعم، كل الأمم توالت على بني إسرائيل، وما من هذه الأمم أمة إلا وقصدت استئصالهم وإحراق كتبهم وتخريب بلادهم حتى لم يبق منهم مدينة ولا جيش ولا حصن إلا بأرض الحجاز. شوف يعني لم يكن لهم حصن ولا جيش لا سلاح ولا شيء إلا بأرض واحد أو بأرضين، استطيع، الحجاز وخيبر. الحجاز وخيبر فقط، الحجاز كانوا فيها ثلاث بطون وخيبر كانوا فيها بطن. فيقول رحمه الله تعالى: فأعز ما كانوا هناك، كانوا أعز، فأعز ما كانوا هناك. فلما قام الإسلام واستعلن الرب سبحانه وتعالى من فاران، فاران هي مكة، فاران من أسماء مكة، فاران وهي مكتوبة في التوراة والإنجيل بفاران، وهذه لما كان يبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل تذكر مكة باسم فاران وكانوا يعرفون بهذا الاسم. قال: جاء الإسلام فصادفهم تحت ذمة الفرس والنصارى، كانوا عبيدا لهؤلاء. وصادف هذه الشرذمة بخيبر والمدينة، كانوا بخيبر والمدينة أي الحجاز. فأذاقهم الله بالمسلمين من القتل والسبي وتخريب الديار ذنوبا مثل ذنوب أسلافهم، مثل ذنوب أسلافهم، وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء، فكتب الله عليهم الجلاء وشتتهم. شو هنا يستدرك؟ ومزقهم الإسلام كل ممزق، ومع هذا لم يكونوا مع أمة من الأمم أطيب منهم مع المسلمين، ما كانوش أعزة مثل ما كانوا مع المسلمين، ولا آمن منهم مع المسلمين، يعني كانوا في عزة وشرف ومكانة، ما حفظوا لهذا الأمر حظه وحقه، فأذاقهم الله عز وجل وبال أمرهم. قال: وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العصاة، مع ملوكهم العصاة، يستثني ملوك الأنبياء مثل سليمان وداود وغيرهم، مع ملوكهم العصاة الذين قتلوا الأنبياء وبالغوا في طلبهم وعبدوا الأصنام وأحضروا من البلاد السدنة للأصنام، لم يروا الأمن معهم كما رأوه مع المسلمين. فهذا اعتبروا يا أولي الأبصار، شوف أين كنتم وأين تحولتم، تحولتم إلى الشام، أرض لا تدرون ما الذي سيحدث لكم بها. قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. قلنا فسرنا هذا، الله كتب عليهم الجلاء، ولولا الجلاء لقتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من شاق الله ورسوله بأن سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بدين الله أو بدين رسوله أو بالمؤمنين فإنه يقتل. استدل بعدة آيات ونصوص من الكتاب والسنة، من هذه الآية في كتابه الصارم المسلول وابن القيم في أحكام أهل الذمة، استدلوا على هذا الأمر بنصوص كثيرة بهذه الآية. قال: لماذا وجه الدلالة؟ لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل. أي شو الذي منع قتل اليهود؟ هو الجلاء. إذن فكل من شاق الله ورسوله فإن حكمه حكمهم القتل. قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تحدثنا في كتاب الترغيب والترهيب عن آداب الجهاد، بينا أن الأصل شو هو؟ الأصل عند الجهاد في سبيل الله أنه يحرم الإتلاف، يحرم التدمير، يحرم تخريب أي بيت من بيوت الأعداء، يحرم قطع أي شجرة وأي نبات من أشجار البلاد التي يغزوها المسلمون. الأصل، دليل على هذا الأصل شو هو؟ هو ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى من حديث أبي بكر رضي الله تعالى، لأنه ميثاق أبي بكر في هذا المقام هو العمدة، أنه لا يجوز لنا أن نخرب. لماذا؟ من هم المفسدون؟ هم الكفار، هم الكفار هم المفسدون، أما المؤمن فإنه يصلح. فهو يقاتل لأن هؤلاء وقفوا حجرة عثرة أمامهم وإلا ما قتلوا، فكذلك لماذا يخربون؟ قلنا يذكر في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر يزيد بن أبي سفيان ليغزو في غزوة، فقال له يزيد بن أبي سفيان كان راكبا على فرس وأبو بكر الصديق عن يمينه يمشي. ما جاياش، لا أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وأنا راكب. فقالوا يا أمير المؤمنين إما أن تركب كذلك وإما أن أنزل احتراما له. أبو بكر الصديق كل ما سمعش قال قالوا شوف لا هذا ولا ذاك، ما نركب ما تنزل، تريح تم وأنا نريح هنا. وهذه شفنا السنة شو تشيع الأمير، تشيع الأمير أي توصلوا إلى خارج المدينة التي تقيم فيها الملك. الأمير إذا أرسل غزوة، إذا أرسل جيشا يمشي معهم إلى حدود المدينة ثم ينصحهم ويعظهم ويحضهم على الجهاد والقتال في سبيل الله ويذكرهم بالإخلاص وبأمور كثيرة. فقال لا هذا ولا ذاك. فقال رضي الله تعالى عنه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما، إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، يقصد الرهبان في الصوامع، إنسان يعبد الله في صامعة في صومعة ولو كان من أهل الكتاب. إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا، أي لا تتعرض لهم، ذرهم وما زعموا. وإني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا، شوف الإسلام، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا أي دار ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، قلنا يجوز لهم أن يصيبوا من شياه الأرض التي دخلوها، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. في الوصايا انصرف في سبيل الله، هذا أصل وعليه المعتمد في هذه المسألة، أنه يحرم على المسلمين إذا دخلوا بلدة من البلدان لفتحها يحرم عليهم فعل أي شيء من هذه الأشياء، الصبي لا يقتل، الراهب لا يقتل، الشيخ الهارم لا يقتل إلا من أعان. الذي أعان راهب مثلا قال يلا راحوا منا، هو غير يقول أعطيه، غير يقول أعطيه، ما تستناش شوف تا معلومة تقتلوش تا راهب، بعد أهضر مع واحد قال له روح منا أعطيه عادي. لماذا؟ لأنك أعنت على حربنا. كذلك المرأة، كذلك يقتل من أعان على حرب المسلمين جاز لنا قتله، لكن ابتداء لا نقتل، ابتداء لا يجوز لنا أن نقتل هؤلاء. المهم هذا بإجماع العلماء، لكن الآن لا نستطيع أن نغير عليهم، لا نستطيع أن نهاجمهم، الآن هم يضربون ونحن لا نضرب، هل نبقى ننتظر؟ ماذا رأينا في أحكام الجهاد في سبيل الله؟ أن هنا يجوز لنا إحراق نخلهم وشجرهم وقتل كل ما يعترض طريق المسلمين، هذا عند الجمهور، وخالف في هذا الحنابلة. الصواب الذي يجزم به الحنفية والمالكية والشافعية على أنه يجوز للمسلمين فعله ذلك، متى؟ إذا وجدوا مانعا يوصلهم، إذا وجدوا مانعا يوصلهم، والدليل واضح في قصة بني النضير، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قال عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أهل الكتاب، فما أفجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. تخيل نفسك في ذلك الوقت بعد انقضاء هذه الغزوة وتنزل عليك مثل هذه الآيات، فلا شك أنك تعيش القرآن الكريم، تفهمه جيدا كما لو حرفت الآن كأنك تعيشها. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إيه لو كانت كلما فتحنا بلدا أخذها المسلمون فيما بينهم المقاتلون، لم يبقى شيء لمن يجيء بعد هؤلاء، فهم لا يبقى شيء. فالله عز وجل جعل الغنائم تقسم بين المقاتلين، والفيء شو تعريف الفيء؟ الذي يؤخذ من غير قتال، هذا الفيء لا يقسم على المقاتلين ولكنه لبيت المال المسلمين يقسمه كيف يشاء على من يشاء وله حظ في ذلك. فهنا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هنا ماذا يقول؟ أعطى المهاجرين ولا لا؟ المهاجرين أعطاهم والأنصار أعطاهم، غير اثنين سهل بن حنيف وأبا دجان، يغضب الآخرون. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف وعظهم: وما آتاكم الرسول من المال هذا فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني تربية القرآن لنفسية هؤلاء الصحابة. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ولستم بعيد عهد عن عقابه. للفقراء، لمن هذا الفيء؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. زد لمن؟ وللذين تبوأوا الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. معلش يشدوا كل شيء ويؤثرون على أنفسهم. شوف كيف مدح الله تعالى الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. زيد شكري الدير فيه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان الله، ما أدق فقه الإمام مالك. إمام مالك يستدل بهذه الآية على أن الرافضة لا يأخذون شيئا من الفيء، الفيء ما يخرج منه. لماذا؟ قال: لأن هؤلاء الرافضة، رافضة الشيعة، لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لم يتبعوا الصحابة بإحسان، إنهم يسبونهم ويذمونهم وأنتم أدرى بذلك. فإمام مالك رحمه الله تعالى كان دائما يشدد في هذا الأمر: الفيء لا يأخذ منه الرافضة لأنهم لا يستحقونه بنص القرآن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم ترى إلى الذين نافقوا، شكون؟ عبد الله بن أبي بن سلول و2000 معه، معليش 2000 معه، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار، ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ لماذا لا يأتون يا رب؟ لماذا لا يأتي بنو قريظة؟ لماذا لا يأتي الأعراب؟ قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم أتى بباقي الآية وختم السورة بذكر نداء، دعوة إلى الذين آمنوا: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله بن النظير فنسيهم وأولئك هم الفاسقون. ثم ختم هذه السورة بأسماء الحسنى التي لم ترد متتالية ومرتبة مثل هذه السورة. فأتت سورة الحشر على أتم بيان ووصف لما حدث في تلكم الأيام من غزوة بني النضير. وهذا نرى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزلت عليهم الآيات هذه فعاشوها كما عاشوا أيامها. هذا هو خبر بني النضير، إذا سئلت عن بني النضير هذا هو خبرهم وهذا هو شأنهم. قدموا إلى المدينة لماذا؟ بحثا عن النبي المنتظر. هذا الذي الشيء الذي جاء بهم هو هذا، ما أرادوا أن يذهبوا بعيدا، اختاروا كلهم هذا المكان يبحثون عن النبي المنتظر، لأن وصفه فيه أنه يأتي به فاران، خاصة بالمدينة أرض ذات نخل. حتى إذا بعث ووجدوه كرهوا ما جدا. لماذا؟ لأنه عربي وليس من بني إسرائيل، فعاهدوه على مضض، يعني داروا معه عقد وعهد على مضض لا يريدونه. فلما حانت الفرصة بعد أحد، بعد الانتكاسة تاع أحد، بعد قتل بئر معونة، بعد قتل أهل الرجيع، نقضوا عهده معه عليه الصلاة والسلام، فعاقبهم الله بالشتات. فهم الآن على موعد جديد مع رحلة الضياع. هؤلاء هكذا رحلة ضياع جديدة تنضاف إلى تاريخهم. صاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. بالأمس كانوا تحت راية المسلمين، تحت كنف في دولة الإسلام، يأمنون بأمنهم ويعيشون تحت ظلهم. بل العجيب بنو النضير وغيرهم كانوا يتحاكمون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تتصور ذلك؟ يعني تتصدق هذا دوك زعما يقولوا اليهود تاع درك دوك شارون يجي يتحاكم إلينا، يجي في الرأس. لماذا؟ قال: لعدلكم وقسطكم. كانوا يرون القسط في النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كنتم ترون العدل في الرسول عليه الصلاة والسلام، كنتم ترون القسط في الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي غير رأيكم وما الذي قلب الحقائق أمام أعينكم؟ كلنا يقرأ قوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم، اليهود، فإن جاءوك فاحكم بينهم وإن أو أعرض عنهم كما تحب، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. كانوا يلجأون إليه لهذا العدل. روى أبو داود والنسائي بسند صحيح وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لترى حقيقة هؤلاء. يقول ابن عباس: كان قريظة والنظير، قريظة والنظير هذا أسماء لرجلين أباء اليهود، وكان النظير أشرف من قريظة، كان النظير أشرف عند اليهود من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من بني النظير وشير قتلوه، يقتل به، لماذا؟ قتلت شريفا. وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فودية، يعني أعطاه الفدية اللي هي الدية بمئة وسق من تمر، ماشي سهلة، مئة وسق من تمر، الوسق شحال؟ ستون صاعا، أحسب ستون صاعا أضربها في مئة، حاجة عظيمة، خير كبير، هذه الدية. عليه من ما يخرج هذا الحكم؟ ما يخرج على بني قريظة، ما يخرج عليها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم كانوا خاضعين لهذا الحكم، لا يستطيعون أن يردوه، جارت العادة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، وش راح يصير له هذا؟ رجلا من النظير رجلا من قريظة، يودى ولا لا؟ صح. فقالوا: ادفعوا إلينا نقتله. فقالوا: كيف ندفع إليكم؟ المفروض كاش قتل. كأنهم أراد الآن بنو قريظة العدل، صح ولا لا؟ تشم رائحة العدل، أرادوا العدل. فقالوا: دوننا وبيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقولوش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا محمد صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينكم رسول الله، إذن الآن جئتم تطلبون العدل والقسط عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأتوه فنزلت هذه الآية: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو القصاص. ثم نزل قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كانوا يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بهم أو بينهم بما تمليه مصالحهم، هكذا كانوا يريدون. وقد حاولوا معه مرارا في ذلك، قد حاولوا معه مرارا في ذلك، كانوا يلجؤون إلى الحكم إليه طمعا في أن يحكم بينهم بما تمليه عليه مصالح. إذن يلا اذهبوا إلى الشام وابحثوا عن نبي يحكم بينكم بما تمليه عليه مصالحكم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فيحكم بينكم بالقسط، اذهبوا إلى الشام لعلكم تجدونه. لا شك أن الآن لحظة العاطفة، والعاطفة كدائما نقولكم العاطفة عاصفة تعصف بالدين. أهل العاطفة الآن وهم يرون بني النظير ينزلون من حصونهم ويأخذون متاعهم دون السلاح، كالسلاح إن اعترضهم قطع طرق يلا تهنينا منكم، إيه دون سلاح. وترى هؤلاء خارجين من حدود المدينة، أهل العاطفة قد يغفلون، لذلك داعوا العاطفة تحت أقدامكم، قد يغفلون ويتغافلون عن هؤلاء أنهم قتلة الأنبياء. قد يقول: إنما قتل الأنبياء أسلافهم، وما الذي حاوله بنو النضير؟ كانوا يحاولون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيحاولون في خيبر، سيدسون له السم الناقع، سيدسون له السم ليقتلوه عليه الصلاة والسلام، وبقي ذلك السم يعمل في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كاملة. فقال وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: إني لأجد السم خيبر يسري في جسدي عليه الصلاة والسلام. فصار يشتكي من رأسه عليه الصلاة والسلام. هل نغفل عن هذه الحقيقة؟ أبدا. إذا نسى ضع العاطفة، ماذا يقول عزيز؟ نغفل؟ لا، الله لا يغفل. افتح القرآن الآن، افتح كل ما يتحدث عن اليهود، وش يقول؟ وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. لا تغفل عما فعله هؤلاء، لا عهد له. ذكرنا لكم في قصة يوسف عليه السلام فائدة. قصة يوسف كانت تربي المؤمنين على شيء مهم. يقول العلماء إذا كان هؤلاء أشرف بني إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، جاءوا منه هؤلاء أشرف، إذن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل. إذا كان هؤلاء غدروا بأخيهم من أبيهم فكيف بمن هم بعدهم؟ أراد الله تعالى أن يبيننا أنهم أهل مكر وخداع ولا تأمنهم فهم. فهؤلاء إنسان لا بد له أن يستحضر ما فعلوه مع الأنبياء، وكم قتلوا من نبي، كم قتلوا من أنبياء الله عز وجل. لعل أهل العاطفة وهم يرون النساء الآن والأطفال والصبية والشيوخ والرجال وهم خارجون من المدينة يسيرون بجمالهم إلى الشام، قد ينسون تحريفهم للكتاب، قد ينسون سبهم لله العزيز الوهاب، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا أقوال لم تخطر ببال أحد، حرفوا كتاب الله ونسبوا كل منقصة إلى الله عز وجل. أمثال هؤلاء لا يحزن عليهم ولا يحزن من فعلهم. يعني إذا رأيتهم في موطن قوة، القرآن كيف يربي، إذا رأيتهم في موطن قوة يعني ضربوا وهزوا وصارت لهم دولة، لا تحزن من أفعالهم. لماذا؟ سنة الله، إذا أراد أن يأخذ أحدا جعله في أوج قوته حتى إذا أخذه أخذ عزيز المقتدر. هذا إذا لا تحزن من قوته. زيد لا تحزن عليه، لا تحزن له ولا تحزن عليه. في ذلك نزل قول عز وجل، في ذلك نزل قال عز وجل يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، من الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. تعرفوا نزلت في ماذا؟ في مسألة الزاني. كان الزاني عندهم الحكم هو القتل، أنه يرجم. هذا الحكم مع الأيام صار الشريف منهم لا يرجمونه، والوضيع فيهم يرجمونه، والحديث في الصحيحين كما سيأتي طبعا. فاجتمعوا فقالوا تعالوا بنا إلى حكم نجمع عليه الضعيف والشريف. يلا نجمع فيه الضعيف شيء، وش يديروا له؟ وش هو الحكم الذي يفعل؟ قالوا هو القتل، الرجمة، الزاني يرجم. فقالوا نحممه، يجيبوا الفحم يسودونه، تبهنا، يسودون وجهه، ألست وعني يقول يسود وجهك، تبهنا، فيسودونه ويجلدونه. إذن هذا الأمر اجتمعوا عليه، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكمون إليه في رجل زنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتجدون حكم الله في كتابكم هذا؟ فقالوا نعم. فدعا حبرا من أحبارهم وعالما من علمائهم فناشده الله، قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون حكم الله في التوراة هذا؟ تعرفوا ايش قال هذاك الرجل؟ مش ما يغيظوكش. فقال الرجل لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم. قالوا كما ألحيت علي بهذا السؤال ونشدتني بالذي أنزل التوراة على موسى لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر الزنا في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد ما كان الرجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فنزل قوله إن أوتيتم هذا، شو إذا حكم بينكم بالتحميم والجلد فخذوه، إذا قالكم حمموه وجلدوه خذوه، وإن لم يؤتكم ذلك فاحذروا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هكذا كانوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. المهم لا بد من تذكير المؤمنين بأن العاطفة ينبغي أن توضع جانبا في مثل هذا المقام، لأنني أجزم أنه لو حدث مثل هذا الحدث في أيام الناس اليوم وهم أصحاب عاطفة لا رقوا لحالهم، وهم يرون الصبية، ما ذنب الصبية، ما ذنب النساء، لا، لا بد أن يكون حكم الله جاريا، ولست بأرحم منهم من الله، لست أرحم بهم من الله عز وجل، ولست أرحم بهم من النبي عليه الصلاة والسلام. مرت على المؤمنين تلكم الأيام كسحابة مرت على أرضهم فسقتها غيثا وأنبثت أرضهم ثمرات يانعة وطهرت تلكم الجروح التي ظلت قابعة في قلوبهم، مرت عليهم مأساة وبل ثلاث مآسي، فذلكم الحدث كان قد غسل قلوب المؤمنين وعاد في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه غزو المدينة. هنا عرف كل واحد الحد نتاعه. الأعراب سكتوا، بنو قريظة رعبوا، أما المنافقون لا تجدهم، أينهم؟ لا هو ولا الألفين تاعه. فكلهم عاد إلى جحره لعله يترقب وقتا لاحقا. هذا النصر يا أخوانا كان مهما في تلك الأيام. لماذا؟ لأن المسلمين على موعد بعد سبعة أشهر من الآن، بعد سبعة أشهر عندهم موعد مع مشركي قريش ببدر، وتأتي غزوة بدر الثالثة، لا بدر الأولى هذيك صفوان، بدر الثانية بدر الكبرى، بدر الثالثة بدر الموعد بعد سبعة أشهر. صعب دوك نقعدوا نستنى سبعة أشهر، نقعدوا نستنى سبعة أشهر هكذا حتى ندرس لكم على بدر الموعد. لابد أن نتحدث عن أشياء شوي، فنواصل في سرد بعض الأحداث التي حدثت في العام الرابع، نجعلها فاصلا بين غزوة بني النضير وغزوة بدر الموعد. لماذا؟ هناك فراغ، صراحة فراغ في السيرة، كي تقرأ كتب السيرة كاين فراغ. غزوة بني النضير ربيع الأول، مباشرة غزوة بدر الموعد، كيف ما كان ولو سبع أشهر كانوا قاعدين هكذا. لابد أن ما كاش أشياء تحكيها أن حدثت نتعلمها، هناك أشياء حدثت نقف عندها مليا. أول أمر يذكر هو زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خطأ بنت بالعين يعني يقول هذا زينب بنت دوك نزعف على الأجل هذه اللي ذكرته على كل حال. سيأتي في آخر النقطة هذه، مو بس ما يعرفوهاش، ما يعرفوهاش وأطلقوا لقبا هو لها أطلقوه على غيرها، هذا لي غضب. زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى، زينب بنت خزيمة المعروفة بلقب أم المساكين رضي الله تعالى عنها، فهم؟ زينب بنت خزيمة هذه إلى الآن رقم الزوج، رقم الزوجة شفنا الأولانية خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت قبل الهجرة، أول وحدة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد خديجة السوداء بنت زمعة، الثالثة عائشة رضي الله تعالى، الرابعة حفصة بنت عمر، الخامسة أم سلمة. الآن جاء دور زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. طبعا نتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه النقطة بعد الأذان لأنه حان الوقت، فتفضل أذن. إذن يا أخوانا فنتطرق إن شاء الله تعالى إلى حدث حدث بالعام الرابع، ألا وهو زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. ونتكلم عن هذه المرأة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في أربعة أشياء أو في خمسة أشياء نبينها. أولا نسبها، لقبها، من كان زوجها قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم متى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ووفاتها رضي الله تعالى عنها. أما نسبها فهي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال، لذلك أحيانا يقول زينب بنت خزيمة الهلالية أو العامرية نسبة إلى ابن عامر بن صعصع. المهم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصع العامرية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولم يختلفوا في نسبها رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة كانت أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها من أمها، كانت أخت ميمونة من أمها، وميمونة إن شاء الله لها شأن مع النبي عليه الصلاة والسلام في المستقبل. أما لقبها فكانت تدعى بأم المساكين في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت تلقب بأم المساكين لكثرة معروفها ولكثرة تصدقها على الفقراء والمساكين، كانت تطعمهم وتتصدق عليهم، وظلت على ذلك بعد الإسلام، بل ازدادت خيرا بعد الإسلام. فالإسلام ما أتى على شيء إلا نماه، ما أتى على خير إلا نماه، ما أتى على شر إلا قصمه. هذا هو نسبها وهذا هو لقبها. للأسف سنرى أن غيرها اشتهر بهذا اللقب مع أنها كانت أو هي أول من عرف به. من كان زوجها قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفنا أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت قد تزوجت من قبل من رجلين، تزوجها رجلان، وعرفنا أن عائشة رضي الله تعالى كانت الوحيدة هي البكر. رأينا سودة بنت زمعة، رأينا أم سلمة، رأينا حفصة كانت تحت حذافة ابن خنيس بن حذافة السهمي، خنيس بن حذافة السهمي، رأينا أم سلمة كانت تحت أبي سلمة. هذه المرأة تحت من؟ الذي عليه جمهور أهل السير أن زوجها كان رضي الله تعالى وأرضاه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى وأرضاه، عاشق الشهادة الذي رأيناه، الذي تمنى شهادة من نوع خاص، الوحيد الذي تمنى شهادة من نوع خاص، الذي كان هو سعد بن أبي وقاص في الصف الجميع ينتظر انطلاق الحرب في غزوة أحد، إلا هو سعد بن أبي وقاص خلايا مع بعضهما بعض، قال إيه تعال ندعو، فرفع أيديهما فسأل سعد بن أبي وقاص ما سأل؟ قال اللهم نسألك أن ألقى غدا رجلا قويا شديدا بأسه شديدا حرضه يقاتلني فأقاتله فأخذ سلبه. أما عبد الله بن جحش فسأل الله اللهم نسألك رجلا شديدا بأسه قويا حرضه أقاتله فيقاتلني فيقتلني فيجدع أنفي وأذني فألقاك فتسألني فيما ذاك يا عبد الله فأقول فيك يا رب، وآتاه الله عز وجل ما سأل. هذا متى قتل؟ قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض النسابين المشتغلون بعلم الأنساب، وعلم الأنساب معروف كان من أعلم الناس به أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وعائشة ورثت هذا العلم عنه، كانت من أعلم الناس بالأنساب أيضا. قال قتادة رحمه الله تعالى وبعض النسابين قالوا غير ذلك، اختلفوا في زوجها، فرأوا مش كل يتذكر الثلاثة الذين خرجوا لمبارزة المشركين يوم بدر، معروفة علي بن أبي طالب حمزة وعبيدة بن الحارث، متذكرين عبيدة بن الحارث. فقال قتادة وبعض النسابين كان زوجها الطفيل بن الحارث أخو عبيدة بن الحارث، الطفيل بن الحارث أخو عبيدة بن الحارث. هذا الطفيل بن الحارث هو أول من تزوجها فطلقها، فتزوجها أخوه شكون؟ عبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث متى مات؟ متى قتل؟ بعد بدر، لأنه جرح في بدر، هذا الجرح مات إثره. يلا إذن قولان، منهم من قال زوجها الأول عبد الله بن جحش، هذا قول أكثر أهل السير، بعضهم لا يذكر غيره، والقول الثاني أنه الطفيل ابن الحارث أخو عبيدة بن الحارث، ثم تزوج عبيد بن الحارث فقتل. الآن السؤال، متى تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقول لي بين راك ديرنا الدرس أحداث السنة الرابعة، تزوجها في السنة الرابعة. أقول لك لا، غيري يذكر غير ذلك، يعني لو كانت تروح الكتب تاع السيرة ما تشوفش هذا القول. فكثير من أهل العلم، أقول كثير من أهل العلم، وهم العمدة في هذا في الحقيقة. احنا إذا أردنا أن نعرف شيئا عن صحابي أين أذهب؟ إذا حبيت تعرف شيئا عن صحابي أين تذهب؟ أذهب إلى استيعاب تعب بن عبد البر، أذهب إلى إصابة تعب بن حجر رحمه الله تعالى، ولا لا؟ صحيح، لأنه هذو ما يفصلون في معرفة الصحابة. فهذان الحبراني وهذان البحراني، ابن عبد البر وابن حجر، ولم يذكر ابن القيم غيره في جلاء الأفهام. في جلاء الأفهام تحدث عن زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة، لأنه صار يتكلم عن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، قالوا كلهم تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة. في السنة الثالثة من الهجرة. احنا اليوم نذكرها في السنة الرابعة. لماذا خالفنا؟ أقول لماذا قلتم أنتم في السنة الثالثة؟ فهم أنا أقلب. لماذا؟ اعتمدوا أثرا ضعيفا في الحقيقة يرويه ابن سعد أن أم سلمة لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت فتزوجني عليه الصلاة والسلام ونقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت. فهموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في السنة الثالثة. لكننا يا إخوانا هذا واحد لازم يكون يستحضر السيرة كلها. زوج، والعجيب أنهم يقولون زوج عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش توفي في أحد، أي أواخر شوال، أواخر شوال من السنة الثالثة. يلا شوال راح، مور شوال، شوية من شوال، يلا نعطيكم 15 يوم آخر أجل 15 يوم. زيد مور شوال ذو القعدة، مور ذو القعدة ذو الحجة، هم شهران وبعض أيام. مور ذو الحجة محرم، زيد سافر 4 أشهر، ذو القعدة ذو الحجة محرم سافر 4 أشهر، نقولوا بلي 10 أيام تاع شوال العدة تاعها تنقضي الآن، العدة تاعها راح تنقضي بعد 4 أشهر و10. إذا لابد أن لا ما تكونش تزوجت في العام الثالث، مستحيل. فهم هذا؟ وهذه ليست أول غفلة يقع فيها علماء السيرة. والعجيب أنهم قالوا هي زوجة عبد الله بن جحش. لو قالوا اختاروا هي زوجة الطفيل بن الحارث ماشي، زوجة عبيدة بن الحارث مات في بدر ماشي الحال، سيبوا لهم نحوسوا على دليل يقولوا معهم. لكن أنتم تجزمون بأنها زوجة عبد الله بن جحش ثم تقولوا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثالث، أين؟ فهم هذا؟ الحمد لله الذي وفقنا فوجدنا الإمام الطبري رحمه الله تعالى يذكر في تاريخه في الجزء الثاني صفحة 80 يقول تزوجها في السنة الرابعة في رمضان. الحمد لله، قال زوجها في السنة الرابعة في رمضان. إيه ماشي تهنينا. إذن لاحظتم باللي ربيع الأول غزوة بني النضير ما نستناوش حتى هذه القعدة، حدث شيء بين في هذه 7 أشهر. ويؤيد قول الطبري ما ذكرته أولا أن عدتها لا تنقضي إلا بعد صفر، تنقضي بعد صفر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره الزبير بن بكار في كتابه معروف المنتخب من كتاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب يتحدث فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من خطبها ولم يتزوج بها، من تزوج بها ولم يدخل بها، كاين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال في الصفحة 41 قال فتزوجها زينب بنت خزيمة وأصدقها، أعطاها الصداق 12 أوقية، وهذا هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، 500 درهم، 12 أوقية ونش، مش النش تاع الجزائريين، النش تاع الجزائريين قالوه نش تاع العرب، والله حذفوا لنا كل شيء، كل ما نتكلموا كلمة تصيب كلمة جزائرية تفسد لك المعنى. شوف النش هي نصف أوقية، نش نصف أوقية، احنا النش ما بيش وشنا حاجة دير مشاكل، حاجة دير مشاكل ماشي. 500 درهم، هذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصداق، كما صحيح مسلم عن عائشة عندما سألها عبد الرحمن بن أبي سلام سألها قال كم كان صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال 12 أوقية ونش. قال تزوجها، شوفوا جيدا، تزوجها وأصدقها 12 أوقية ونشا في رمضان على رأس 31 شهرا من هجرته. أي هو هاجر متى؟ ما تقوليش برك في محرم، درنا خطبة عليها تفسد لي قاع الخطبة. درنا خطبة بلي النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجرش في محرم، هاجر في ربيع الأول. ماشي، احسب 31 شهر بعد ربيع الأول، احسب ربيع الأول، تجد أنه تزوج صلى الله عليه وسلم منها في رمضان في العام الرابع. فنلاحظ أيها الإخوة أن الزبير بن بكار تأريخه يؤيد ما ذهب إليه الطبري رحمه الله. المهم تزوجها في العام الرابع ولكنها توفيت. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تلبث عنده إلا يسيرا. أكثر أهل السير يقولون ظلت عنده شهرين أو ثلاث. تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت في 30 سنة من عمرها، كانت في عمرها 30 سنة، توفيت وظلت عنده شهرين أو 3 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 8 أشهر. وليس من نسائه من توفيت وهو حي إلا امرأة، خديجة وزينب بنت خزيمة فقط. كل نسائه توفيت، توفين بعده عليه الصلاة والسلام. هذا لعل عدم بقائها مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هذه الفترة اليسيرة أو المرحلة اليسيرة، شهرين أو 3 أو 8، هذا هو الذي ربما لم يجعل المسلمين يعرفون عنها أشياء كثيرة. فاختلفوا في تاريخ زواجها منه، اختلفوا في زوجها الأول، فهم، بل للأسف أعطوا لقبها أم المساكين غيرها، أعطوها لغيرها وهي زينب بنت جحش. صاروا الآن يخلطوا. صح زينب بنت جحش رضي الله تعالى، اقرأ سيرتها في سير آل النبلاء فستجدها كانت من أكثر الناس تصدقا، هذا لا يشك في هذا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما خلى بنسائه يوما فقال أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، أولكن لولاني اللي حتموت بعدي أطولكن يدا. قالت عائشة فصرنا كنا نقيس أيدينا. هذه انتي باينة. صف زينب بنت جحش رضي الله تعالى قيل إنها كانت قصيرة، وقيل صفية، قيل زينب بنت جحش قيل صفية كانت قصيرة، فما شكوش قابل مشية بعين مشية خدش القصير يدو قصيرة كذلك. فكانت أول من توفي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ربما، لكن سنبين إن شاء الله تعالى الصور أهي صفية أم زينب في حينه. المهم أم المساكين لقب لمن؟ لزينب بنت خزيمة. قد يعطى زينب بنت جحش رضي الله عنه، لكن أول من عرف به في الجاهلية والإسلام زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يمكن أن نذكره من الأحداث التي حدثت. ستأتي أحداث أخرى إن شاء الله قبل موعدنا في بدر. نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.